أولو العلم عليه دليل فاسأل ومن العلم تزود وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد وانهل من مورده.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تكلمنا في المرة الماضية عن علم الإسناد وعلم الحديث، وقلنا إن هذا العلم من فضل الله عز وجل على المسلمين أن حفظ لنا ديننا على أيدي هؤلاء الرجال الذين نهضوا فجمعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك السنة التي يطعن فيها القوم الآن، ويا ليتهم قوم من غير ملتنا أو ليسوا منا لقلنا إنهم قوم كارهون حاقدون على ديننا ويريدون أن يطعنون، ولا نأبه بكلامهم، ولكن الذين يطعنون اليوم ويتجرؤون على السنة هم فلان وفلان وفلان، هم أصحاب المناصب، هم فلان في الجامعة، مدرس في الجامعة، أستاذ في الجامعة، حتى بعض الدعاة يقول ذهب وجد أحد الدكاترة يطعن في البخاري، قال فذهبت إليه في مكتبه إلى ذلك المدرس فقلت له أنا أريد أن أتكلم معك في هذا الكتاب الذي كتبت أو في تلك الأحاديث التي تكلمت عنها وطعنت فيها وضعفت فيها أحاديث في البخاري، قال له ما هو كله بيتكلم، هو أنا بس اللي بتكلم؟ ما كله بيتكلم. فأصبحت كما يقولون الآن الموضة، الموضة الموضة الآن أن تطعن في السنة. طبعا القرآن معظم مقدس، فلا يستطيع أحد أن يمسه بسوء، وهذا من فضل الله عز وجل علينا أنه ما جعل هذا الكتاب لأحد ليحفظه، إنما تولى حفظه بنفسه، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن الله عز وجل كذلك حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أيدي هؤلاء الرجال علماء الحديث. لما جاء هارون الرشيد أحد الخلفاء المسلمين الكبار الذي دائما ما يجعلونه لك يريدونه على أنه رجل ماجن وصاحب لهو، هذا الكلام كذب، كان يحج عاما ويغزو عام، فجاء برجل زنديق يدعي الإسلام ويضع الأحاديث، فلما أراد أن يقتله قال له ذلك الزنديق كيف بكم بثلاثمائة ألف حديث وضعتها على نبيكم صلى الله عليه وسلم، وحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال، يعني يقول عن فلان عن فلان عن فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يأتي بحديث يطعن به في القرآن أو أحاديث متضاربة. فاستهزأ به هارون الرشيد، قال له يا مسكين كيف لك بأبي إسحاق الفرازي وعبد الله بن المبارك ينخلانها نخلا، هؤلاء يخرجون لنا الضعيف من الصحيح. لما قيل لابن المبارك من لهذه الأحاديث الموضوعة، قال يعيش لها الجهابذة العلماء في كل زمان ومكان. لذلك كان الدارقطني إمام أهل زمانه في مطلع القرن الرابع الهجري كان يقول يا أهل بغداد لا يكذب أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي، كان يضرب به المثل في شدة الذكاء والحفظ، فكان يقول من تجرأ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم سأفضحه على رؤوس الأعيان وعلى الأشهاد وعلى الملأ من الناس. هؤلاء القوم بعد أن مرت السنون وضعف العلم وقل، وهذا من علامات الساعة فشو الجهل وظهور البدع، وظهر هؤلاء القوم وما أكثرهم اليوم لا كثر الله سوادهم الذين يطعنون في السنة، وهو لا يأتي مباشرة ويقول لك هذا كذب وهذا صواب، وإنما يلبس ثياب البحث العلمي ويا ليته يصدق ويقول لك كلمة أنا على الحياد، يعني على الحياد يعني أقول لك أجعل هذه الأحاديث في معرض البحث والنقد، على أي طريقة، على أي طريقة تجعلها في معرض البحث والنقد، يقولون لك كل علم أهله أدرى به، أنت لا تستطيع أن تأتي بطبيب ثم تحكمه بين أهل اللغة لا تستطيع أن تأتي برجل لغوي وأن تحكمه في مسألة خلافية بين أهل الطب أو غيرهم من المهن، فإن كل علم أصحابه أدرى به. فهل أنت من أصحاب هذا العلم؟ يقول لك لا، أنا رجل مفكر، أنا رجل عقلاني. ما معنى عقلاني؟ ما المقصود بمعنى عقلاني؟ ماذا تقصد بهذه الكلمة؟ يقول لك أنا لابد أن أمر هذه الأحاديث على عقلي أولا، فجعلوا العقل هو المحك، ليس العلم، ليس الإسناد، ليس الصواب والخطأ، وإنما جعلوا عقولهم. أقول له ذلك العقل الناقص وعقلك الناقص قد لا يقبل بعض الأحاديث وقد يقبلها غيرك، عقله تام. لذلك هؤلاء الذين يسمون بالعقلانيين كما ذكرنا المرة الماضية، الذين يسمون بالقرآنيين، وهذا ليس كلاما في الكتب إنما حقيقة، رجل يسمى أحمد صبحي منصور، هذا الذي يعيش في أمريكا الآن، منبع الكفر ومنبع الفتن في كل زمان ومنبع الفتن في بلاد الإسلام. هذا الرجل وقد كان يوما ما يلبس عباءة الأزهر يذهب إلى هناك ويقول لك نحن نرفض السنة بالإجماع، كل السنة كل السنة، وماذا تأخذ؟ يقول لك لا أخذ إلا بما يوجد في القرآن، ويسمون أنفسهم بالقرآنيين، وكذبوا والله، وكذبوا والله. أتستطيع أن تبين لي شرائع الإسلام بالقرآن وحده؟ إن القرآن، إن الله عز وجل أنزل وحيا يتلى وهو القرآن، ووحي لا يتلى وهو السنة النبوية، كما قلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معي. لذلك قال الشافعي كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو أفتى به إنما هو مما فهمه من القرآن، إنما هو مما فهمه من القرآن. ظهر هؤلاء القوم بأسماء مختلفة على مر التاريخ، وهم الذين يطعنون في الأحاديث. قديما كانوا يسمون بالمعتزلة، واليوم يسمون أنفسهم بالعقلانيين أو المفكرين. وقد دحضهم إمام زمانه ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفذ الأعجوبة، درء تعارض العقل والنقل، يقول لا يعارض نص عقل صريح، عقل صحيح نصا صريحا قط. يعني العقل الصحيح لا يختلف أبدا مع ما جاء في القرآن أو السنة، فإما أن العيب في هذا العقل أو أن هذا النص، يعني هذا الحديث الذي تتكلم عنه، لا يصح. هؤلاء هم طامة كل زمان ومكان، الذين أعجزهم أن يتعبوا أن يجدوا أن يكونوا كأولئك الأئمة كالإمام أحمد كالبخاري كغيرهم. الإمام أحمد يحفظ ما لا يحفظه أكبر جهاز حاسوب اليوم، كان الإمام أحمد يحفظ مليون حديث. يقول أبو زرع الرازي إمام زمانه الحافظ رحمه الله، يقول لعبد الله بن الإمام أحمد إن أباك كان يحفظ ألف ألف حديث، مليون حديث يحفظها الإمام أحمد وحده. قال له كيف عرفت ذلك؟ قال دارسنيها على الأسانيد على الأبواب، يعني يقول له مثلا حديث كذا بني الإسلام على الخمس، يقول له عن فلان وعن فلان وعن فلان ورواه عن فلان عن فلان وفلان وفلان، فكان يحفظ الأحاديث، كان يحفظ من الحديث. يقول لابنه يا بني قل لي أي متن أخبرك بإسناده، وقل لي أي إسناد أخبرك بمتنه. مثل هؤلاء القوم الذين تركوا الدنيا وهجروها، وهاجروا وتركوا البلاد. يقول ابن الجوزي طاف الإمام أحمد الدنيا مرتين من أجل أن يجمع المسند، من أجل أن يجمع المسند، مسند الإمام أحمد، وهو من أكبر الكتب، فيه ما يزيد على 30,000 حديثا. فهؤلاء القوم قد تعبوا واجتهدوا، غيرهم لم يستطيعوا أن يحفظوا مثل هؤلاء، ويريدون أن ينسبوا إلى العلم وأن يكون لهم ظهور بين الناس وأن يشار إليهم بالبنان، فماذا يفعلون؟ يرفضون هذه الأحاديث. حتى بعض هؤلاء المجانين، والله أسميهم مجانين، وقد جاوز 90 وقد مات منذ سنة أو سنتين، لا تجد له مسألة إلا ويخالف فيها علماء الإسلام، يحب المخالفة، يحب المخالفة في كل شيء. الدخان في رمضان لا يفطر، لماذا؟ هذا هواء، الهواء لا يفطر. يجوز للرجل يقول له مسألة، لابد ينظر إلى ما قاله المسلمون، ما قاله الإسلام، ثم يخالفه باسم ماذا؟ باسم العقل والتفكير، ويعظمونه في بلاد قل فيها العلماء. فيقول سألف كتابا سماه ما في البخاري ومسلم مما ليس بملزم، ثم أورد أكثر من 500 حديث، يقول هذه الأحاديث لا تلزم المسلمين، فإن فيها أخطاء وفيها كذا وفيها كذا. هذه الأخطاء من أين جئت بها؟ كيف استطعت أن تقول لي إنها أخطاء؟ قال هذا الحديث يخالفه العقل. حتى بعض الناس وإن كان له يد محمودة في بعض المجالات في الدفاع عن الإسلام ضد المستشرقين وضد الكفار وغيرهم كمفكر، ولكنه لما دخل في ذلك العلم زل وضل، حتى أنه كان يأتي بالأحاديث في كتاب له يسمى المسائل الفقهية بين أهل الفقه وأهل الحديث. يأتي مثلا بحديثه لما جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام ففاقا موسى عينه، فذهب ملك الموت إلى الله عز وجل إلى رب العزة فقال له يا رب لقد أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت، فأرسل الله عز وجل إليه أن يضع يده، يعني أن يطلب من أن يأمر موسى أن يضع يده على يد ثور على جلد ثور، فما جاء من شعر فهو له من الحياة، يعني يضع يده على هذا الثور ويعد هذا الشعر هذه الشعرات التي في الثور 1000 2000 3000 100000 إلى غير ذلك يكون حياته. قال موسى ثم ماذا يا ربي؟ قال الموت. قال فالآن. فيقول ما هذه المسرحية الهزلية؟ مسرحية، يعني هو يأخذها بمقاييسنا وبموازيننا وبعقولنا. يقول ملك الموت ذلك الذي الدنيا كلها لا تساوي شيئا فيه، موسى عليه السلام يفقأ عينه، ملك الموت لما نزل إلى موسى نزل له في صورة بشري، ونحن عندنا وموسى رجل غيور، نبي الله غيور، فوجد رجلا في بيته ففقأ عينه. بل هل تعرف أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينظر في بعض حجراته، فأخذ ينظر على شيء فقال لو وجدت شيئا مقصا أو غيره لفقأت به عينك. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. لذلك حتى في مسائل الفقه لو أن رجلا اطلع على عورة أخيه في بيت أخيه ففقأ عينه، يعني ذلك الرجل الذي في البيت فقأ عين هذا الذي ينظر، لا دية عليه ولا شيء عليه، لأنه نظر من غير إذن. فهذه إذا كانت في شريعتنا. فموسى رأى رجلا وكان ملك الموت متمثلا في صورة الرجل فأصيب بفقع العين بفقع عينه، فردها الله عز وجل عليه. هذا حديث. هل قلت لي هذا الحديث لما ضعفته أو لما رددته إن فلانا قد أخطأ فيه أو فلانا قد أخطأ فيه، أم أنك أرجعته إلى عقلك؟ أرجعه إلى عقله. وكم من حديث قد رد بسبب العقل ثم استبان بعد ذلك صدقه. يعني قبل 100 سنة لو جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الذباب، إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، يعني سقط الذباب أغمس الذباب كله، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء. قبل هذه السنوات لقد اكتشفوا هذا الكلام منذ سنوات قليلة. قبل هذه السنوات لو أن إنسانا بعقله لا يقول كيف يكون الذباب فيه دواء، كيف يكون في أحد الجناحين دواء، إنما كله داء. ولكن بعد أن يثبت العلم ذلك تقول سمعا وطاعة. أتقدم العلم القاصر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ليتك قلت لي إن مثلا هذا حديث فيه فلان ضعيف، فيه فلان متكلم فيه، وإنما كل رده للحديث أنه لم يوافق عقله، ذلك العقل الذي يعظمونه ويقدمونه على السنة بل وعلى القرآن، حتى قالوا إن القبح والحسن إنما مرده إلى العقل، يعني ما رآه العقل حسنا فهو حسن وما رآه قبيحا فهو قبيح. أي عقل هذا؟ يقول ابن تيمية والداعون إلى تمجيد العقل إنما هم في الحقيقة يدعون إلى تمجيد صنم سموه عقلا، وما كان العقل وحده كافيا في الهداية والإرشاد، وإلا لما أرسل الله رسلا، لما أرسل الله رسلا. يعني لو كان هذا العقل وحده كافيا للهداية فلماذا يرسل الله عز وجل الرسل وقد جعلهم سببا في هداية الناس؟ لو كان العقل وحده سببا في الهداية فلماذا تجد هؤلاء الذين قد يصعدون إلى الفضاء، يصعدون إلى القمر، يصنعون القنبلة النووية في الهند وغيرها، ثم بعد ذلك يخرج فيسجد لبقرة، يسجد لبقرة. حتى قال غاندي زعيم الهند، ذلك الرجل الأسطورة عندهم الذين يضربون به المثل في الذكاء وفي الجهاد وفي الصبر، يقول إن أفضل هدية أقدمها إلى العالم هي عبادة البقر، فنعوذ بالله منه ومن هديته. لذلك نقول إن هذه الأحاديث لا يطعن عليها ولا يترد إلا من خلال علماء الحديث أنفسهم، من خلال علماء الأحاديث أنفسهم. وأنا أريد أن أقول كلمة، لماذا نجعل دائما ديننا في موطن الدفاع؟ لماذا يشتم ديننا ثم نقول يقول لكم دينكم إرهاب، دين إرهاب، فنقول لا والله الإسلام دين سماحة ودين محبة ودين كذا ودين كذا، ولا يدعو إلى العنف. لماذا دائما ما نجعل أنفسنا في موطن الدفاع؟ لماذا لا نجعل أنفسنا في موطن الهجوم؟ لماذا دائما ما يورد بعض الناس شبهات يقول لي هذا الحديث فيه كذا، أقول له انتظر سوف أبحث لك عنه. لماذا لا أقول له أنت تعرف من البخاري مثلا هذا الذي تطعن في حديثه؟ هل أنت تبلغ شأوه أو منزلته؟ هل تعرف هذا الرجل الذي كان يضرب به المثل في الذكاء كان أو من أوعية العلم قالوا عنه كان آية من آيات الله؟ أنت لا تعرف هذا الرجل. رحم الله الإمام الباقلاني رحمه الله، كان دائما ما يجعل نفسه في موطن العزة وموطن العزة حين في الدفاع عن هذا الدين. لما قال له بعض النصارى نبيكم يشتم، قالوا له نبي يشتم؟ قال إله يصلب. أنتم تشتمون تقولون إن نبينا قد يشتم من الناس، فكيف بالإله الذي يصلب؟ أإله يصلب؟ وقالوا له كيف كان حال كيف كان حال عائشة حين اتهمت بالزنا، ذلك الأمر الذي اتهمت به عائشة في حادثة الإفك وبرأها الله عز وجل في القرآن في سورة النور. لذلك قال ابن كثير من تكلم في عائشة خاصة فقد كفر، لأنه إن تكلم فيها فإنما هو مكذب بكلام الله عز وجل. فقالوا له كيف كان حال عائشة حين رميت حين اتهمت بالزنا؟ قال كحال مريم حين جاءت بالصبي، حين جاءت بعيسى، وهو ليس هذا إقرارا منه بأن مريم زانية والعياذ بالله، فإنها عفيفة شريفة برأها الله عز وجل، ولكنه يقول له الند بالند، أنت تضرب لي الأمثلة وأنا أنت تطعن في ديني، أنا أطعن في دينك كذلك. لماذا دائما ما أجعل ديني موطنا للدفاع وأجعل دائما هو الذي يكيل إلي ويضرب إلي السهام؟ لا. لذلك أنا أقول مرة أخرى إننا سنأتي بهذه الأمثلة التي يطعنون فيها على في الصحيحين وغيرهم، وسأجعل بإذن الله كلامي على مداره كله على الصحيحين، خاصة على صحيح البخاري ومسلم، لأنهما من أصح الكتب عندنا في الإسلام. ومتى سقط هذين الكتابين سقط أكثر الدين، لأن هذا الدين كله قالوا لا يفوت البخاري ومسلم قلما يفوتهما حديث صحيح. لذلك سأجعل كلامي كما قلت مداره كله على هذين الكتابين خاصة. ولكن قبل أن آتي بهذه الأحاديث التي قد تنسى، لا أحب أن آتي بالحديث وأقول لك الحديث الأول كذا وكذا وكذا قالوا فيه كذا والرد كذا وستنساه، لابد أن تعرف من هؤلاء الرجال، من هؤلاء الرجال الذين يتكلمون عنهم. كذلك إن أردت أن أدافع عن ديني قبل أن أقول لك هذه الشبهة التي يريدونها عندهم ويقولون شبهة عندكم في الإسلام يا معشر المسلمين كذا، قبل أن أورد الشبهة لابد أن أعرف، أو تعرف أنت أيها المستمع، أن تعرف ما هو الإسلام، ما عظمة هذا الدين. كذلك أريدك أن تعرف ما عظمة البخاري ومسلم رحمه الله. ونحن لا نقدس الأشخاص، والله لا يقدس أحد ولا يعصم ولا معصوم عندنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أقول لك هؤلاء القوم نظر العلماء إلى كتبهم وقارنوها بغيرهم فوجدوا فيها العجب العجاب من العلم والحفظ والضبط والإتقان. لذلك نكمل ما قلناه في علم الحديث. هذا العلم بعد أن وصلنا إلى نهاية زمان الإمام علي بدأ العلماء وبدأ التابعون يضبطون هذا العلم ويأخذونه ويبلغ بعضهم بعضا ويبحثون في الروايات، من الذي يتكلم، من هذا، صادق أم كاذب، مشهور بالصدق أم الكذب، وبدأوا يجمعون ذلك تلك الأحاديث كلها. في أول الأمر كانت في الصدور، ثم بعد ذلك ستكون تدون في القرن الثاني، في نهاية القرن الأول وفي القرن الثاني في الكتب، وهي التي تعرف عندنا بالمسانيد وبالصحاح وبكتب السنن، وهي التي سنتكلم عنها بإذن الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
في الآفاق تردد إن الحق طريق أوحد.